بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المفسر إسماعيل رحمه الله تعالى: ابن أبي حاتم اسمه محمد، اسمه عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم. وابو زرعة وعبد عبيد الله بن عبد الكريم إمام، هو رازي أيضا، أبو حاتم رازي وهذا رازي، كان من أئمة الجرح والتعديل والعلل. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع بصري ثبت قال حدثنا حبيب بن المعلم عن عامر بن عايب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، يعني الناس ينقسمون في حضور الجمعة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يلغون يتكلمون أو يتكلم الإمام وهم يلعبون بالحصى، هذا حظه منها ليس له أجر الجمعة. وقسم ثاني: ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطى وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. على كل هو حديث حسن، ظاهر السند الحسن. وقال الإمام وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا هاشم ابن مرثد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم بن زرعة. أيهما أحسن اسما، أصرم أم زرعة يا أخي؟ هات أحسن، زرعة أم أصرم؟ زرعة. ما معنى أصرم؟ يعني الصرم القطع، يعني فهو مكروه. الزرعة زرع معروف أنه خضر ينبت، والصرام بمعنى القطع، يعني كأنه زرع مقطوع. كان رجل اسمه أصرم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: أصرم. قال: بل أنت زرعة. نعم، عكس الصرام. قال: عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، يعني يصير عشر أيام الفضل، وذلك لأن الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا لمن حضر الجمعة كما سمعت ولم يلغو ولم يؤذي. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. في رواية: فكأنما صام الدهر كله، هي معنى هذا، كأنما صام الدهر كله أي في الحسنات. أن الثلاثة الأيام كل يوم عن 10 أيام فيصير كأنه صام الشهر، إذن فكأنه صام السنة. هنيئا لمن يستطيع يصوم الاثنين والخميس، يدل على أنه سيصوم الشهر كله. أما إذا زاد ثلاثة البيض فنعمة هي. رواه الإمام أحمد وفي لفظه، وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه والترمذي وزاد، فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك في كتابه أن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم بعشرة أيام. ثم قال: هذا حديث حسن. المعلق يقول: طيب، رواه في المسند وهو عند الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي كلاهما من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي ذب به، وابن ماجه كذلك رواه صفحة 545، سنده عند أحمد صحيح على شرط الشيخين. سبحان الله، معنى واضح. وقال ابن مسعود: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من جاء بلا إله إلا الله، ومن جاء بالسيئة يقول بالشرك، يعني ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكن سيئة الشرك عقابها مستمر لا ينقطع، الشرك الأكبر. قال: سنده صحيح إلى ابن مسعود، رواه الطبري، جزء 12 صفحة 276. قال: وكذا ورد عن جماعة من السلف، وقد ورد في حديث مرفوع الله أعلم بصحته، لكني لم أره من وجه يثبت، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، وفيما ذكر كفاية إن شاء الله به الثقة. نعم، جزاه الله خيرا. تفسير ابن كثير من أحسن التفاسير، أو هو أحسنها، إن لم يكن أحسنها فهو من أحسنها. طيب، يسوق الأسانيد أو الأحاديث كثيرا في الآية التي تتعلق بهذا المعنى، ويسوق الآثار كثيرا، وهذا هو التفسير الذي ينبغي أن يهتم به. أما بعض التفاسير الذي العصرية يزعمون أنهم سيأتوا بتفسير يعني عصري يساير المجتمع، ما يريدون أن يمتثلوا لأوامر الله، فهؤلاء لا يلتفت إليهم. طيب، فهؤلاء لا يلتفت إليهم. قال: وقوله سبحانه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، دينا قيما أي قائما ثابتا، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقوله: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قانتا لله أي طائعا لله، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وليس يلزم من كونه أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها، ليس معنى أنه أكمل من محمد عليه الصلاة والسلام أو شريعته أكمل من شريعة محمد، وإنما في هذه الأمور في التوحيد والمعاملة، يعني كثير من المعاملات توافق ملة إبراهيم. قال: لأنه عليه السلام قام بها قياما عظيما، وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال، ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق، أي نبينا هو سيد ولد آدم، وخاتم المرسلين وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. وقد قال ابن مردوي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أنبأني سلمة بن كهيل قال سمعت ذر بن عبد الله الهمداني يحدث عن ابن أبزاء عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا ذكر يحافظ عليه. إذا أصبح قال: أصبحنا على ملة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص ما هي يا غلام؟ ما هي كلمة الإخلاص؟ لا إله إلا الله. أحسن. جبرك فذاك. ما أدري هذا السؤال إيش؟ قال: هل الألحاق بالمخالف أو الإلحاق بالمخالف يكون في المعاملة أو في الحكم والمعاملة معا؟ أرجو توضيحا مفصلا لهذه المسألة، بارك الله فيكم. إيش يريد؟ ما فهم. قال: امرأة حامل تسيل منها إفرازات كثيرة أحيانا مباشرة، ما تنتهي من الصلاة تجد هذه الإفرازات لا تعلم متى خرجت منها، هل أثناء الصلاة أم قبلها أم بعدها؟ هل تعيد الوضوء والصلاة أم ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. الإسلام والمسلمين جزاكم خيرا. إذا كانت هذه الإفرازات تنقطع فترات فنعم تعيد الوضوء والصلاة، ما دام أنها رأت البلل بعد الصلاة مباشرة، فسواء خرجت هذه الإفرازات قبل الصلاة أو بعدها فالوضوء أو مع الصلاة، فالوضوء ينتقض، فعليها أن تعيد الصلاة. بارك الله فيكم، لأن هذا ليس حكمه حكم السلس البولي أو حكم الاستحاضة. إلى هنا، جزاكم الله خيرا. عبيد الله بن العباس يحفظ حديثه.
ما يكون طاهر يا عبد الله لما يجي يخش الدولة تعالى.
من قبل الله.
من قبل الله. نحن ما في إلا رأي أول أبيها مثلا منا. فنقول يعني أن ما رسولنا تمسك نفسها من هذا ال.
هذا خارج من الفرد. خارج من الفرد.
يعني من ناحية العموم هذا.